أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما زال البحث في الفرع الثاني في سعة من ينشر فيهم الحرمة. واتضح لنا الكلام في الأم والأخت لكونهما منصوصين في أحاديث معتبرة، وإنما الكلام في البنت. السيد الخوئي رحمة الله عليه ذكر أن البنت وردت في أحاديث مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها. عليكم السلام. فحينئذ لابد من الاستدلال على حرمة البنت بدليل آخر. وأفتى السيد الخوئي رحمة الله عليه بالحرمة لدليلين ومؤيد. أما المؤيد فهي المرسلة المتقدمة. المرسلة لا تصلح للاستدلال، لكن تصلح للتأييد. هذا المؤيد. عليكم السلام. أما الدليل الأول فالتمسك بالأولوية القطعية. إذا كانت الأخت تحرم بوطئ الغلام فمن باب أولى أن تحرم ماذا؟ البنت، لكونها أقرب نسبا. واضح الكلام؟ وهنا لا نحتمل وجود مناط آخر غير القرب في النسب. فإذا كانت الأبعد نسبا تحرم فالأقرب نسبا من باب أولى أن تحرم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي أقامه السيد الخوئي يرجع إلى التمسك بعدم القول بالفصل، وهو الإجماع المركب. فإن فقهاء الأمة الإسلامية، مش فقهاء الشيعة، فقهاء الشيعة لم ينقل عن أحد منهم الخلاف، فقهاء الأمة الإسلامية بين قائل بنشر وطئ الغلام لحرمة الأم والبنت والأخت، وبين قائل بعدم نشر الحرمة. ولا يوجد قول ثالث بالتفصيل بين الأم والأخت وبين البنت. فلو لم نلتزم بحرمة البنت نكون قد خرقنا الإجماع المركب. واضح الدليل الثاني؟ هذا الدليل الثاني الذي أقامه السيد الخوئي. إذن السيد الخوئي تمسك لإثبات حرمة البنت بدليلين ومؤيد، وبالتالي أفتى بالحرمة. في كلامه نظر. نبدأ من المؤيد، توضيح المطلب أن مبنانا في علم الأصول في مسألة حجية الخبر وإن كان يرجع إلى أن موضوع الحجية هو خبر الثقة، موضوع الحجية ما هو؟ خبر الثقة، لكن هذا لا يعني عدم حجية الخبر الموثوق الصدور، حتى السيد الخوئي يعترف في بعض مباحثه بذلك. يعني الآن قد يكون خبر من ناحية السند ضعيف، يرحمكم الله، لا يصدق عليه أنه خبر ماذا؟ ثقة، لكن إذا كان عندك قرائن توجب الإطمئنان بصدوره نلتزم به. فيما نحن فيه في البحث الرجالي فرقت بين دعوى أصحاب الإجماع التي تستفاد من كلام الكشي في رجاله في حق 18 رجلا، وبين دعوة شيخ الطائفة في كتاب عدة الأصول أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. من هم الثلاثة؟ ابن أبي عمير، صفوان، والبيزنطي. سيد الخوئي باعتبار يرى أن دعوة الشيخ الطوسي ترجع إلى دعوة أصحاب الإجماع، وبما أننا لم نقبل أصحاب الإجماع فلا نقبل دعوة الشيخ الطوسي. في البحث الرجالي أنا فرقت بين الدعويين، لم أقبل دعوة أصحاب الإجماع لكن يمكن أن نقبل دعوة الشيخ الطوسي، هذا أولا. ثانيا، لو لم نقبل دعوة الشيخ الطوسي لأن ابن أبي عمير وقرينيه لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، لو فرضنا لا نقبل هذه الدعوة، لكن هناك فرق بين أن يرسل ابن أبي عمير عن رجل أو عن بعضهم وبين أن يرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا. من ناحية القيمة الاحتمالية للصدق، الإرسال عن بعض أصحابنا أعلى قيمة من الإرسال عن رجل، فيضاف إلى ذلك عدم وجود خلاف بين الأصحاب حتى القدماء في تحريم البنت وعمل الأصحاب بهذه الرواية، كل ذلك يتعاضد فيوجب الوثوق بصدور مضمون مرسلة ابن أبي عمير، وعرفت أن المبنى الأصولي أن ما هو حجة من الأخبار أعم من خبر الثقة وإن لم يفد الوثوق، والخبر الموثوق الصدور وإن لم يكن خبر ثقة. فعلى هذا الأساس نعمل بهذه المرسلة. هذا التعليق الأول على كلام من؟ السيد الخوي. التعليق الثاني يرتبط باستدلاله بالأولوية القطعية. التفت جيدا. نعم مبنائي، لا حتى السيد الخوي مبنى هكذا، لكن نحن نريد أن نلزمه باللازم. يعني في بعض للأسف في بعض التقريرات التي طبعت لبعض المعاصرين ينسب إلى السيد الخوي أن السيد الخوي يرى حجية خبر الثقة فقط، أما الخبر الموثوق لا يرى حجيته. لا، السيد الخوي لا يرى هذا الشيء أصلا، عنده تصريحات كثيرة أنه خبر الثقة ما تدل عليه أدلة حجية الخبر موضوعها خبر الثقة، أفاد الوثوق أم لم يفد. أما الخبر الذي يفيد الوثوق هذا نستفيد حجيته من حجية الاطمئنان التي هي حجية عقلائية، التفتنا؟ هذا يقول به السيد الخوي، لكن نلزمه بهذا اللازم بهذه القرائن التي جمعناها.
واضح بس الكلام
لم يصل. نعم، هو هذا التفت دليل الاطمئنان مثل الاستظهارات وما ذكرناه سابقا في الأصول، ما كنت أنت في بحث الأصول، مثل التبادر. تلاحظ مثلا في بحث الصحيح والأعم الذي يقول بالصحيح يستدل بالتبادر، والذي يقول بالأعم يستدل بالتبادر. الأمور التي منشأها تجميع القيم الاحتمالية، نعم هذه لا نستطيع أن نقنع الغير بها إلا إذا حصل له ما حصل لنا. نعم لا لا، هذا من الأخطاء، هذا أصلا لا يعقل. يقول أدلة حجية خبر الثقة موضوعها خبر الثقة لا الخبر الموثوق الصدور، ولكن لا يعني أن الخبر الموثوق الصدور ليس بحجة. المهم نلتفت جيدا إلى التعليق الثاني. التعليق الثاني على الدليل الأول للسيد الخوي، وهو أنه تمسك بماذا؟ بقياس الأولوية القطعية. سوف يأتي بعد قليل أن السيد الخوي لا يلتزم بنشر الحرمة في مطلق اللواط، بل إذا كان المفعول به ماذا؟ إذا كان المفعول به غلاما صغيرا، ملتفت جيدا؟ إذا كان المفعول به غلام صغير. طب هذا رأي من؟ سيد الخوي. سوف يأتي بحثه عن قريب. فحينئذ تبطل الأولوية القطعية، تصبح أولوية ظنية. ليه؟ لأن الغلام الصغير حين وطئه قد يكون له أخت، ليس كذلك؟ لكن لا يعقل أن يكون له بنت، فالبنت في وطء الغلام تكون متأخرة عن الوطء، بينما الأخت في وطء الغلام قد لا تكون متأخرة عن الوطء. فيمكن للشارع أن يحرم الأخت ولا يحرم ماذا؟ البنت، لوجود هذه الخصوصية أن هذه البنت لم تكن حين الوطء. فهذا الأمر محتمل، لأن الأحكام الشرعية أحكام تعبدية، بمعنى أننا لا نعرف تمام مناطاتها، هذا المقصود من التعبد، مش أنه يقصد به التقرب، لا، أحكام الشرعية حتى في المعاملات أحكام تعبدية، بمعنى أننا لا نعلم تمام مناطاتها. من المحتمل أن يكون لأن هذه البنت ولدت لهذا الغلام بعد أن صار كبيرا وتزوج فأولدها، فصار هناك فاصل كبير بينها وبين ماذا؟ وبين الوطئ، فلم تحرم، بخلاف الأخت، إما أن تكون موجودة أو لا يكون هناك فاصل كبير بينها فتحرم. فإذا من أين لك أن تأتي بهذه الأولوية القطعية؟ واضح الإشكال؟ فإذا الدليل الأول الذي أقامه فهي أولوية محتملة، أن نحتمل أن يكون تمام المناط هو قرب النسب، فنحتمل، فهي أولوية ماذا؟ احتمالية ظنية. لكن هذا من أين نفهمه؟ لعل الشارع هناك شيء آخر دخيل. واضح الكلام؟ هذا التعليق الثاني. التعليق الثالث يرتبط بالدليل الثاني للسيد الخوئي. ما هو دليله الثاني؟ التمسك بعدم القول بالفصل. نقول للسيد الخوئي: أولا، الذي حج على تقدير التنزل هو القول بعدم الفصل لا عدم القول بالفصل، وهذا شرحناه مرارا في الفقه. هذا أولا. ثانيا، أن الإجماع البسيط إذا كان مدركيا لا يؤخذ به، فكذلك الإجماع يعني الإجماع المركب ليس أقوى من الإجماع البسيط. الإجماع إذا كان مدركيا أو محتمل المدركية لا يؤخذ به. ما نحن فيها كذا، أن هذا الإجماع مدركه ماذا؟ يرجع إلى هذه المرسلة التي تقدمت. فإذا تمام ما أفاده السيد الخوئي محل نقاش، واتضحت لنا النتيجة النهائية، أن الفتوى بتحريم البنت يرجع إلى ما ذكرته في التعليق الأول على كلام السيد الخوئي. وبهذا تم الكلام في عناوين ثلاثة: الأم والأخت والبنت. بقي الكلام في عنوانين، ما هما؟ وإن علت الأم وإن علت، والأخت وإن نزلت، يعني الجدة والحفيدة، الجدة والحفيدة. هناك طبعا لم يرد نص على هذا التعميم أنه الجدة والحفيدة تحرمان، ما عندنا رواية لا ضعيفة ولا معتبرة. لأجل ذلك الفاضل الهندي رحمة الله عليه استشكل في ثبوت الحكم لهما، لأن الوارد في الروايات ما هو؟ أم وأخت، عفوا، أم وبنت بما يرتبط ببحثنا يعني. والجدة والحفيدة لا يصدق عليهما أم وبنت، ولأجل ذلك مثلا لو واحد كان عنده حفيدة الآن ابنة الشيخ علي، واحد يشوفها معي اللي هذه بنتك، ماذا أقول له؟ لا، هذه حفيدتي. فهذا شاهد على أن البنت لا تصدق على الحفيدة. أو واحد رآني أمشي مع جدتي فقال لي هذه أمك، أقول لا هذه جدتي. انتبهنا؟ فاستشكل الفاضل الهندي رحمة الله عليه في شمول الحكم لهما، لأن الرواية وردت بالأم والبنت. صاحب المسالك رحمة الله عليه أيضا استشكل في المسألة، يعني استشكال الفاضل الهندي تبعا للشهيد الثاني، باعتبار انصراف لفظ الأم والبنت إلى ماذا؟ إلى المباشر. لكن مع ذلك هناك محاولتان للتعميم. المحاولة الأولى محاولة ابن إدريس رحمة الله عليه، من كون الجدة والحفيدة أم وبنت على وجه الحقيقة اللغوية والعرفية، وإنما الانصراف الذي يحصل ربما عند العرف المتأخر وناشئ من ماذا؟ من التفاوت في المرتبة، في مرتبة القرب والبعد، وإلا أصل الكلمة في اللغة تصدق الأم على الأم وأم الأم، وتصدق البنت على البنت وبنت البنت. فإذن المحاولة الأولى دعوة أن لفظ الأم والبنت الواردة في الروايات تشمل ما نحن فيه بلا أي عناية، هذا المحاولة الأولى. المحاولة الثانية، لو تنزلنا، وهذه المحاولة تظهر من صاحب الحدائق، لو تنزلنا وقلنا بأن الأم والبنت لغة وعرفان للمباشر، لكن ندعي وجود حقيقة شرعية في الأخبار والنصوص الدينية، فإن العادة في باب المصاهرات أن ما يثبت للأم يثبت للجدة، وما يثبت للبنت يثبت للحفيدة. الآن إذا واحد تزوج امرأة حرمت عليه أمها وجدتها وبنتها وحفيدتها، هذا الديدن في باب المصاهرة يعطينا ظهورا شرعيا للكلمة في أن المقصود من الأم الأم وإن علت، ومن البنت البنت وإن نزلت. واضح الفرق بين المحاولة الثانية والمحاولة الأولى؟ في قبال ذلك قد يقال عندنا نص في القرآن يدلل على اشتراط المباشرة في الصدق، وهو الآية الواردة في الظهار: الذين يظاهرون منكم من نسائهم. ما معنى الظهار؟ أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. طيب من الأم؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. الأم هي من تلد، خب الجدة لم تلد. إذن في مقابل هاتين المحاولتين الشهيد الثاني تمسك بدعوى الانصراف، وقد يتمسك بهذه الآية ليقال بأن الأم لا تصدق على الجدة. واضح الكلام؟ لكن فيه نظر بين، هذه الآية الحصر فيها والقصر إضافي، يعني الأم هي التي تولد في مقابل من؟ في مقابل الزوجة التي يقال لها أنت علي كظهر أمي، لا مطلقا. لا يصح أن نتمسك بالحصر الإضافي. نعم لو كان القصر والحصر حقيقي ليس إضافي كان له وجه، لكن القصر هنا كما هو واضح قصر إضافي، يعني هذه هي الأم في مقابل تلك. هذا لا يعني أنه لا يصدق على الجدة أم. واضح الكلام؟ ولا يبعد في الواقع أن تكون هذه الدعوة أنه في عرف الشارع أن تكون كلمة الأم صادقة حتى على الجدة، وكلمة البنت صادقة حتى على الحفيدة. نعم في مقام إرادة التمييز يسأل للتفصيل، التفتنا، ويكون في العادة يوجد قرائن، يعني إذا واحد رآني مع حفيدة الصغيرة يقول والله ما شاء الله الشيخ معين إلى الآن ما زال ينجب، التفتنا. فهنا يسأل بهذه القرينة، بقرينة عمري وسني يسأل عن هذه، لكن لا يعلم أنه المهم التفتنا. ففي العادة هكذا يقال لبنت البنت بنت، وفي باب الخمس عندما تعرض العلماء لتوريث أبناء البنت واستدلوا أصحاب المنهج الأموي بأنه أبناء الرجال الأباعد، أن أبناء البنت ليسوا أبناء، يوجد ما يفيد في هذا المطلب أيضا، لا نريد أن نطيل البحث، وطريق الاحتياطي واضح. انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.